الله، وأيضا ينسب الله إلى العبث، لأنه وتعالى الله عن ذلك: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فلا يمكن أن يخلق الله تعالى هذه الخليقة وفيهم الظالم والمظلوم والطيب والخبيث والعادل والصالح والفاجر ثم يموتون وينتهي الأمر. هذا عبث، والله تعالى نزه نفسه عن العبث. ومن زعم أن الله تعالى لن يبعث عباده ولن يحاسبهم فإنه ينسب العبث إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هنا يقرر عباده، يقول: ألم نخلقكم من ماء مهين. الجميع يقر ويعترف، لأن هذا شيء قد رآه الناس وآمنوا به حسا واقعا، فلا ينكره أحد. لم نخلقكم من ماء مهين، جواب بلى، كل أحد يقر، حتى الكفار يعترفون أن الله تعالى هو الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. فهم معترفون مضطرون إلى اعتراف، لأن هذا أمر واقع وليس أمرا غيبيا، هذا واقع في الحياة الدنيا، فكل يقر به. الحياة والموت هذه لا أحد ينكرها، لكن الإنكار يكون فيما يتعلق باليوم الآخر. ألم نخلقكم من ماء مهين. مهين هو معنى حقير، وهو المني. فالمني ماء مهين حقير، له رائحة كريهة ومستقذر طبعا. والصواب أنه طاهر، ذهب بعض العلم إلى نجاسة المني، لكن الصحيح أنه طاهر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفركه من ثوبه يابسا. هذا في الصحيح، أنه كان عليه الصلاة والسلام يفركه من ثوبه ولا يغسله. ومعلوم أن النجاسة ما يكفي فيها الفرق، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض، سألته امرأة من الأنصار عن دم الحيضة، قال: تحته، يعني هو الحت الفرك، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فما يكفي الحك، تحكه أو تحته بظفرها، أو ورد في بعض الحديث تحكه بضلع، يعني بعظم، حتى يزول جرم الدم، لأن دم الحيض له جرم، فإذا صب عليه الماء بدون حك فإنه يذوب وينتشر وتكثر النجاسة. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحك، إذا كان يابسا وله جرم فإنه يحك بالظفر أو بشيء حاد حتى يتفتت ويزول الجرم، حتى تخف النجاسة. فإذا صب الماء يكون قد ذهب كثير من النجاسة. فالدم دم الحيض لأنه نجس لم يكتفى بمجرد الحك أو الفرك، وإنما أمر بأن يقرص بالماء، القرص والدلك، أن يقرص يعني يدلك بالماء ثم ينضح، أن يصب عليه الماء حتى يزول. فكونه عليه الصلاة والسلام يفركه من ثوبه، هذا يدل على أنه طاهر، أنه بمثابة المخاط والبصاق وما شبه ذلك. إن غسل فهذا على سبيل النزاهة فهذا طيب، وإن لم يغسل فلا حرج، والصلاة صحيحة. وجاء عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام، أن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أسلته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود الإذخر، أسلته رطبا بعود الإذخر، عود معروف دقيق، تسلته رطبا. هذا صريح، سنده لا بأس به، هذا يدل صراحة على طهارة المني. فالأدلة الصحيحة تدل على أن المني طاهر، لكن ورد في بعض الحديث أن عائشة كانت تغسله، استدل بها بعض العلماء على نجاسة المني، قال: لأن ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا ما في دليل على النجاسة. يقول: الغسل هذا من باب النظافة، من باب النزاهة، فما يغسل الإنسان المخاط والأوساخ من ثوبه، سأل أصاب ثوبه مخاط أو نخامة أو شيء من ذلك، أو انكب على شيء من الطاهرات، ف فإنه يحب أن يكون ثوبه نظيفا فيغسله، فكون الشخص يغسل ثوبه من هذه الأوساخ ما يدل على نجاستها، فالغسل هنا نقول طيب، الغسل هذا من باب النظافة. لكن حديث الفرك وحديث السلت هذا صريح بأنه ليس نجسا، ولو كان نجسا لما كفى فيه الفرك أو السلت. فإذا مهين يعني حقيق لأنه مستقذر ورائحته كريهة، كل ينفر منه، هذا أصل بني آدم. فلو أن الإنسان تفكر في أصله لا استدل به على كمال قدرة الله جل وعلا أنه خلق هذا الإنسان من اللحم والسمع، من اللحم والعظم والعصب والسمع والبصر، وفيه العقل وفيه الصفات من القدرة والقوة والنشاط، ويفعل ويذهب ويأتي يتكلم وكذا، يعمل أعمالا عظيمة، وأصله هذا الماء الحقير المستقذر. هذه قوة هائلة، قوة عظيمة، نقلت هذا الماء من كونه ماء حقيرا إلى إنسان سميعا بصيرا عاقلا، يذهب ويأتي ويفعل ويدبر ويعمل أعمالا عظيمة، وهو كان في الأصل هذا الماء الحقير، هذا الماء الذي ليس فيه لحم وليس فيه عظم وليس فيه شعر وليس فيه جلد وليس فيه سمع ولا بصر ولا شيء، ماء حقير، ماء مهين ليس فيه. من أين جاء العظم؟ من أين جاء اللحم؟ من أين جاء السمع؟ ومن أين جاء البصر والشعر والجلد والعصب؟ كل ما في هذا الإنسان من العجائب والخلق العظيم من أين جاء؟ من هذا الماء المهين بقدرة الله تبارك وتعالى، حول هذا الماء المهين إلى هذا الإنسان الجميل المهيب العاقل المدبر يتصرف بأمر الله. هذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، وأنه لا أحد يستطيع أن يخلق شيئا أبدا. الخلق هذا سر من أسرار الله، لا يمكن لأحد أن يفعله، لذلك تحدى الله جل وعلا المصورين الذين يصنعون التماثيل والذين يتشبهون يضاهون بخلق الله، يصنعون تمثالا من الجبص أو من البلاستيك أو من كذا ويشبه الحقيقة، يحاولون أن يتشبهوا بخلق الله في صنع آدمي أو حيوان أو طائر أو ما شابه، تحداهم الله جل وعلا، قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، يعني كانوا صادقين يخلقون ذرة وهي أصغر أنواع النمل، يعني ما حاجة يخلق إنسانا أو حيوانا كبيرا، بل يخلق ذرة نملة صغيرة من أصغر المخلوقات، نملة صغيرة أصغر أنواع النمل ذر، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، يعني الذرة فيها روح فتنزل معهم إلى ما هو أدنى وهو حبة قمح، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، كانوا صادقين فليخلقوا حبة قمح واحدة أو يخلقوا شعيرة واحدة، أن لهم ذلك. الخلق الإيجاد من العدم هذا لا يكون إلا بقدرة الله تبارك وتعالى، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يفعل ذلك أبدا، هذا سر من أسرار الله لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، لأنه هو الخالق، من صفات الخالق لا يوصف بها إلا الله جل وعلا، وما عداه مخلوق. فإذا كان لم يخلق نفسه فكيف بغيره؟ هو عاجز عن خلق نفسه، فالمخلوق مفتقر إلى الله لا يستطيع أن يوجد نفسه فكيف يوجد غيره؟ فهذا خاص بالله تبارك وتعالى، لا ينكره حتى الكفرة المشركون لا ينكرون هذا، في آيات كثيرة يذكر الله تعالى عنهم أنهم يؤمنون بالخلق، سواء خلق أنفسهم أو السماوات أو الأرض أو إنزال المطر أو نحو ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. والآيات في هذا كثيرة التي تدل على أن المشركين كانوا مقرين لأن الله تعالى هو الخالق جل وعلا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم. هذا الماء في الرحم يبقى 9 أشهر في الغالب ولا يحصل له شيء من الخلل، ما يسقط ولا يتعثر ولا يأتي شيء، مكان أمين قرار مكين، ويتحول بعد 40 يوم هذا الماء إلى علقة، حيوان صغير يعلق في جدار الرحم، تعلق بالرحم، والمرأة تقوم وتقعد وتذهب وتأتي، ربما يضرب بطنها وتفعل أشياء كثيرة وتحمل وأثقال وتتصرف أشهر طويلة، وهذه العلقة ممسكة بجدار الرحم لا تسقط ومحفوظة بأمر الله، إلا إذا شاء الله أنه لا يتم، هذه أشياء تحصل بأمر الله، يسقط بعض الأجنة لأن الله تعالى لم يرد ولم يشاء أن يخلقه. أما من أراد الله خلقه فإنه لا يمكن أن يسقط، يبقى متعلقا ثم يتحول إلى مضغة بعد العلقة، ثم يتخلق ويكون فيه، يخلق الله ويخلق عظامه ولحمه ويكون بقدر ما يمضغ في الفم، ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يكون إنسانا سويا، ثم يخرج بأمر الله وبقدرة الله جل وعلا. ما الذي حذر 9 أشهر في هذه الظلمات؟ والله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيه، أمره إلى الله، هو الذي يخلقه، هو الذي يحفظه، هو الذي يسوق له الغذاء في هذا القرار المكين. فجعلناه في قرار مكين أي محفوظ، لا يمكن أن يلحقه ضرر في ذلك القرار، إلى قدر معلوم وهو مدة الحمل ما بين 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل، إلى 9 وهي الغالب، وقد يزيد إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم. فقدرنا من القدرة والتقدير من الأمرين، من القدرة والتقدير، فقدرنا فنعم القادرون، أي يتمدح جل وعلا بأنه قدر على خلقه وتحويله من هذه الأطوار، في هذه الأطوار التي ذكر الله تعالى، طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة، مخلقة وغير مخلقة، ثم يتم التخليق فيكون إنسانا سويا ينفق فيه الروح، ثم يخرج إنسانا سويا كاملا. فقدرنا فنعم القادرون. والآية الثانية قال فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال ويل يومئذ للمكذبين، لمن آمن بهذا الخلق ثم كذب وأنكر البعث وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب، فويل له، أنه ما له عذر، من أقر بالبدأة وجب عليه أن يقر بالرجعة والإعادة لأنها من باب أولى. نسأل الله جل وعلا أن يحسن الختام.